إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيتها الأخوات، نسأل الله تعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء خالصا لوجه الكريم، وأن يبارك لنا في هذا اللقاء، وأن ينفعنا به ويزيدنا به إيمانا وإقبالا على ربنا جل وعلا. أيتها الأخوات، أكثر الناس يقضون ساعات طويلة في الوظيفة. الموظف يداوم من الساعة 8 تقريبا إلى الساعة 2 أو أكثر، 6 ساعات إلى 8 ساعات، يعني هذه تساوي ربع اليوم تقريبا أو ثلث اليوم. والإنسان في هذه الساعات تمضي عليه من عمره كأنه يمضي عليه في دوامه ربع العمر أو ثلث العمر. فالأيام تمضي والأعمار تنقضي، وعلى المسلمة وعلى المسلم أن يتفطن لأيامه كيف تذهب. فمن الناس الأخوات من يقضي هذه الساعات في عمله فيما أمر به أن يعمله، ويحصل على حسنات مع ما يحصل عليه من أجر الدنيا، فيفوز بخير الدنيا والآخرة. ومن الناس من يذهب إلى عمله ويقضي هذه الساعات وقد يحصل على سيئات وهو لا يشعر. ومن الناس من يخرج إلى عمله ويقضي هذه الساعات ولكن لا يخرج لا بحسنات ولا بسيئات. وهذا في الحقيقة أيضا قد فوت على نفسه خيرا كثيرا، لأنه كان بإمكانه أن تمر عليه هذه الساعات مع أنه خرج لعمل في الدنيا، كان بإمكانه أن يحول هذه الساعات إلى طاعات وحسنات، ولكن لأنه ما انتبه لبعض الأمور فخسر هذه الساعات. والأيام محسوبة على ابن آدم، وكما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: يا ابن آدم إنما أنت أيام مجموعة، كلما مضى يوم مضى بعضك. وهذه الدنيا تفنى سريعا، وغدا سيحاسبنا الله تعالى على أعمالنا وأوقاتنا. الله تعالى يقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وهذه الدنيا سريعة الزوال، غدا يوم القيامة لما يبعث الناس من قبورهم ويرون أهوال الآخرة يتذكرون الدنيا وإذا بها كأنها سويعات، كما قال الله تعالى: كأنهم يوم يرونها، يعني يوم القيامة، لم يلبثوا، يعني في الدنيا، إلا عشية أو ضحاها، جزء من يوم، عشية أو ضحاها. ف المؤمن الفطن الموظف الفطن عليه أن يحاسب نفسه في ساعات عمله كيف يفوز في هذه الساعات بخير الدنيا والآخرة. فهنا الأخوات بعض النصائح والوصايا أوصي بها نفسي وإياكم، وعسى الله تعالى أن يبارك فيها وأن ينفعنا بها. الوصية الأولى: حتى تتحول هذه الساعات إلى حسنات الوصية الأولى الإخلاص لله جل وعلا قبل كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. صلاح الأعمال وفساد الأعمال، مضاعفة الأعمال، هذا كله يرجع إلى النيات. إنما الأعمال بالنيات. الموظف إذا خرج إلى عمله أيا كان هذا العمل، طبيب، مهندس، موظف في أي دائرة، هذه الدوائر في الدولة إنما جعلت لتحقيق مصالح الناس وتحقيق حاجات الناس، وخاصة مثلا في هذه الدائرة، أسأل الله تعالى أن يبارك فيها وأن يحفظها، يعني دائرة الكهرباء والمياه، يعني الكهرباء والمياه عصب الحياة أصبحت الآن في دنيانا، وما يستطيع الإنسان أن يستغني عن الكهرباء والماء، يعني هذا أمر ضروري في الحياة، والمسلم يستعين بهذه الدنيا على طاعة الله. فالشاهد أن الموظف لما يأتي مثل هذه الدائرة، سبحان الله، تأملوا، بمجرد خواطر وعزائم في القلب يعزم عليها وينوي هذه النيات، ينقلب عمله إلى طاعة لله، تنقلب هذه الساعات إلى حسنات. يعني ليس هناك فرق بين الموظفين في الغالب في الإتيان إلى العمل والجلوس للعمل إلى نهاية الدوام، الكل يجلس والكل يعني ستمر عليه هذه الساعات، لكن الفرق في النيات، في أعمال القلوب. هذه ماذا نوت لما جاءت إلى عملها، وهذه ماذا نوت. فمن النيات التي يعني ينبغي علينا أن لا ننساها، مثلا أن المسلمة وهي تخرج إلى مثل هذه الدائرة، مثلا كما قلنا هذه الدائرة تلبي ضروريات الحياة للناس من الكهرباء والماء، فتنوي قبل كل شيء أن تنفع المسلمين وأن تكون سببا في إعانتهم على طاعة الله تعالى. لأن الإنسان إذا حصل الكهرباء والجو الطيب والماء تيسرت أموره، واستطاع أن يعبد ربه ويتفرغ لعبادة الله تعالى، فتكون نيتها أن تكون سببا في طاعة الله تعالى، في خدمة المسلمين، وهذا له أجر عظيم عند الله تعالى. كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. هذه نية. نية أخرى مثلا تنوي بهذا العمل أن تستر على نفسها فما تحتاج إلى الناس، وأن تنفع أهلها، ممكن تنفع بيتها، تساند زوجها، تلبي حاجات أولادها، تنفع والديها بما تحصل عليه من مال، وهكذا. فيكون في هذا أيضا يعني خير بإذن الله. وهكذا يعني تستشعر الموظفة المسلمة بعض النيات، فبدل أن تخرج إلى هذه الوظائف وتقضي ساعات طويلة بلا أجر عند الله تعالى، بالعكس تحصل على الأجور والحسنات. ثم المسلم المسلمة إذا أخلصت في عملها، الإخلاص الأخوات يحول مشقة العمل إلى لذة. إن الإنسان خلاص إذا أخلص النية لله، أنا أعمل لأجل الله تعالى، لخدمة إخواني المسلمين، فهذا يجعل الإنسان يجتهد في عمله ويتفانى في عمله ويؤدي العمل على الوجه الأكمل، ويجعل هذا الإخلاص يجعل في نفس المسلم مراقبة ذاتية، ما يحتاج إلى أن يراقبني مدير أو مسؤول أبدا، لأني إنما أعمل العمل لله تعالى، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فيعمل العمل إخلاصا لله تعالى فيتلذذ بهذا العمل، بدل أن يتأفف من طول الساعات يستشعر كلما نسي، لأن الإنسان ضعيف مهما يكون وينسى ويغفل، لكن يجدد النية، يجدد النية الصالحة في عمله حتى لا يفوت عليه الأجر. فإذا شعر بشيء من الملل أو بشيء من الكسل في عمله والثقل، فيستشعر أني أنا أعمل هنا أنوي أن أنفع يعني إخواني المسلمين أيا كان هذا الموظف في هذه الدائرة، لأن الدائرة كلها فريق متكامل لإنجاز هذه الأعمال يعني العظيمة في المجتمع التي فيها خدمة عظيمة للمسلمين. فإذا يعني إذا نوت هذه النيات تحصل على الأجور. ومن المعلوم أنت الأخوات أن الإنسان إذا قام بعمل من أعمال الدنيا لا يحصل على أجر إلا إذا استصحب النية، وكذلك أعمال الآخرة. يعني الإنسان إذا صلى أو صام بدون نية ما يقبل عمله، فكذلك أعمال الدنيا من باب أولى. إذا كان العمل لله عمل الآخرة والعبادات ما تقبل إلا بصلاح النية، إذا رأى في عمله، إذا نوى يعني الدنيا، إذا نوى الرياء في صلاته في عبادته هذا يأثم. لكن في عمل الدنيا إذا ما نوى يعني شيئا ما يأثم، لكن تضيع عليه الحسنات، فما يحصل على الحسنات إلا بالنية. ولذلك الله تعالى يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. تأملوا كيف علق الأجر العظيم على صلاح النية، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تضعها في فم امرأتك. فتأملوا كيف نبهه على الإخلاص لله. الإنسان لما ينفق على أهله ولما يحسن عشرة زوجته أو تحسن المرأة عشرة زوجها وتربي أولادها، إذا نوت نية حسنة في هذا حتى وهي تشتري متاعا لبيتها نوت نية حسنة لهذا فتؤجر على هذا الأمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تضعها في امرأتك. وأيضا من ثمار الإخلاص أن الموظفة المسلمة إذا نوت بعملها أن تحسن إلى المسلمين، كما أكرر يعني هذه الدائرة لها أثر عظيم على المجتمع، الكهرباء والماء من ضروريات الحياة، فإذا استشعرت هذا أنها سبب في نفع المسلمين، سبب في إعانتهم على طاعة الله، فإذا جعلت همها يعني قبل كل شيء همها يعني وجه الله تعالى، تريد الأجر عند الله، فالله تعالى يبارك في مالها ويبارك في وقتها ويبارك في حياتها، بخلاف الموظفة التي تأتي وهمها فقط الدنيا، همها فقط زيادة الراتب، همها فقط الترقيات، فقط القلب معلق بأمور الدنيا، فهذه وإن حصلت كثيرا من المال لكن قد تفقد بركة المال. ولذلك تأملوا في هذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام رضي الله عنه وقد أعطاه يوم فتح مكة، يعني كان كافرا ثم أسلم رضي الله عنه، فتألف قلبه فأعطاه أموالا كثيرة، كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يعطيه تأليفا لقلبه، ثم قال له يا حكيم إن هذا المال حلوة خضرة. الإنسان مجبول على حب المال، وإنه الحب الخير لشديد. فقال له إن هذا المال حلوة خضرة، قال فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه باستشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. من أخذه بطيب نفس، يعني ما يكون عنده جشع وطمع واستشراف لهذا المال وتطلع أبدا، وإنما يعرف أن هذا من رزق الله تعالى له فيأخذه بطيب نفس بسخاوة نفس، فيسهل عليه أن يتصدق من هذا المال، أن يساعد فقيرا مسكينا محتاجا، أن يزكي هذا المال، فما يكون في قلبه هذا التعلق بالمال وينتظر متى يأتي هذا المال حتى أصرفه في كذا وكذا من متاع الدنيا وشهواتي وأتمتع به وأكنزه وأزيده أبدا، بل همه يعني الآخرة، وهذا المال مجرد وسيلة لإقامة مصالحه في الدنيا وكفاية نفسه وأهله وأن ينفع كذلك إخوانه، فيأخذه بطيب نفس. قال بورك له فيه، وقال ومن أخذه باستشراف نفس، يعني بتطلع وجشع وطمع ويكنز هذا المال أو يستعمله في مجرد التمتع الدنيوي والشهوات والملذات، قال لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له. إذا كان همه مجرد ترقية وهمه مجرد مال وزيادة راتب، يعني يلهث خلف هذه المقاصد، ربما تصدر منه تصرفات سيئة من إساءة التعامل مع يعني الموظفين، ويعني من يعني أن يعني قد يعني يظلم غيره لأجل أن يعني يرتقي إلى مقام عال في الوظيفة وهكذا، فيعصي الله تعالى لأجل الدنيا. قال: جعل فقر بين عينيه ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له. لكن قال: ومن كانت الآخرة همه جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، وأتته الدنيا وهي راغمة، فيعيش مطمئن القلب مستريح البال. ثم أيضا وصية ثانية بعد الإخلاص لله، الوصية الثانية: العمل أمانة، فينبغي علينا أن نؤدي هذه الأمانة كما يريد الله جل وعلا. الله تعالى يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ثم قال: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. كأن سبب الخيانة وعدم أداء الأمانة حب الدنيا والأموال. قال: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. فإذا أخلص الإنسان ونوى الأجر العظيم عند الله، هذا يجعله يؤدي الأمانة على وجهها. والله تعالى وصف المؤمنين قال: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، بخلاف المنافق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع الصحابة في مجلس يحدث أصحابه رضي الله عنهم، فجاءه أعرابي فدخل وقال: متى الساعة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم استمر في حديثه، فقال بعض القوم لعله سمعه وكره ما قال، وقال بعضهم لعله لم يسمع، حتى انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من حديثه ثم قال: أين السائل؟ فقال: ها أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال الأعرابي: وكيف إضاعتها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وسد الأمر إلى غير أهله، إذا وسد الأمر إلى غير أهله. فلا بد للمسلمة الموظفة أن تؤدي أمانة العمل. من صور أداء الأمانة في العمل حفظ الوقت المخصص لصالح العمل، فهذا الوقت ليس ملكا للإنسان، ليس ملكا للموظف. ما دمت أنك دخلت هذه الدائرة وأردت أن تعمل فيها، فيجب عليك أن تنتظم في أو عليك أن يعني تطبق ما جاء في يعني قوانينها. فإذا كان الوقت وقت العمل من كذا إلى كذا، فلا يجوز لك أن تتأخر أو أن تخرج قبل ذلك بدون عذر، وعليك أن تحفظ هذا الوقت لأجل مصلحة العمل لا لأجل المصالح الشخصية. وهنا وصية من الشيخ المعمر ابن علي البغدادي المتوفى سنة 750 للهجرة، يعني هذا قديم، سنة 507 للهجرة، يوصي وزيرا فيقول له: معلوم يا صدر الإسلام، هكذا كانوا يلقبون الوزراء والملوك، معلوما يا صدر الإسلام أن أحاد الرعية من الأعيان مخيرون في القاصد والوافد، إن شاءوا وصلوا وإن شاءوا فصلوا. يقول يعني أحاد الناس مخيرون، واحد يزوره يستقبله في يعني النهار في الليل، هو حر في ذلك. قال أما من توشح بولاية قال وأما من توشح بولاية يعني أما من يعني أصبح يعني أميرا حاكما أو مسؤولا وكذلك اليوم في زماننا موظفا له مسؤولية في وقت معين قال فليس مخيرا في القاصد والوافد لأن من هو على الخليقة أمير فهو في الحقيقة أجير فقد باع زمنه قال فقد باع زمنه وأخذ ثمنه فلم يبق له من نهاره ما يتصرف فيه فهكذا الموظف في الحقيقة باع هذا الزمن وأخذ ثمنه فلا يجوز له أن يتصرف في هذا الوقت في مصالحه الشخصية بل عليه أن يؤدي الواجب الذي أكل به حتى قال له هنا قال وليس له أن يصلي نفلا ولا أن يدخل معتكفا لأن ذلك فضل وهذا فرض لازم فاعمر قبرك كما عمرت قصرك والإنسان الأخوات يعني كما يحب أن يحصل على أجره كاملا ربما كان بعض الموظفين والموظفات إذا انتقص شيء من راتبه يسأل لماذا يعني بخس حقي وربما يعني يرفع الأمر إلى مسؤول أكبر ويهتم بذلك طيب إذا أنت ما تحب أن يبخس يعني منك شيئا فكيف بعد ذلك تبخس عملك الوقت ولا يعني تؤدي الوقت الواجب عليك وهذا يدخل في قول الله تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون هذا وإن كان في التجارة والبيع والشراء لكن يدخل في كل مجالات الحياة الله تعالى يحذرنا من يستوفي حقه كاملا يريد حقه كاملا لكن في المقابل لا يؤدي الحق الذي عليه ويبخس حق غيره فإذا علينا أن نتقي الله تعالى في وقت العمل ثم كذلك من صور أداء الأمانة في العمل أن يؤدي عمله على أحسن وجه النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول وهذا حديث جميل ينبغي على الموظف أن يستشعره في عمله حتى يعني ما يشعر بشيء من الثقل والملل النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه إن الله يحب والشأن كل الشأن في هذه الكلمة إن الله يحب فمن يتقن عمله ويحسن عمله أيا كان هذا العمل النبي صلى الله عليه وسلم ما حدد عملا معينا إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا من أعمال الدنيا والآخرة أن يتقنه فتفوز بإتقان عملك تفوز بماذا قبل أن تفوز بالمال والدنيا والترقيات تفوز بمحبة الله جل وعلا أن الله يحب هذا الأمر وهذه نية عظيمة يستشعرها الموظف في عمله وتأملوا في هذا الحديث نجد أن فيه سر النجاح هذا الدين دين الإسلام يصلح دنيا العبد وآخرته تأملوا كيف النبي صلى الله عليه وسلم يحث الناس على إتقان أعمالهم عموما إن شاء الله يكون حطاب إن شاء الله يكون كالناس إن شاء الله يكون يعني أي يعني عامل في المجتمع ليس هناك أحد على الهامش حتى هذا الذي يكنس الزبالة لو نتخيل هؤلاء عمال الزبالة لو لم يعملوا ماذا يحدث في حياة الناس تجمع الزبالات والأوساخ وتعم الأوباء وقد يعني يذهب لهذا ضحي أو يعني يموت كثير من الناس بسبب هذا الأمر بسبب انتشار الأمراض فإذا كل إنسان له مسؤولية كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإنسان إذا أتقن عمل هذا أتقن عمله هذا في مثل مستشفى طبيب أتقن يعني عمله وهذا مهندس وهذا موظف في هذه الدائرة وهذا عالم وهذا يعني داع إلى الله وهذا المجتمع كله إذا عمل بجد يرقى المجتمع في كل المجالات ويكون عند المسلمين قوة اقتصادية قوة عسكرية قوة اكتفاء يعني ذاتي في كل المجالات في المجال الطبي في المجال الهندسي في الكهرباء في الماء في الأسلحة في التجارة في الصناعة في الزراعة وفي أمور الدين في يعني نشر الخير بين الناس، بهذا يغير الله تعالى واقع الأمة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ومن يتأكد عليه أن يحسن عمله ويحافظ على وقت العمل كبار المسؤولين، فإذا جعلك الله تعالى وجعلك الله تعالى مسؤول على بعض الموظفات الموظفين، فالمسؤول قدوة للموظفين، فإذا كان هو أصلا يتأخر أو هو يفرط في وقت العمل ويفرط في أداء العمل، فيعني كيف سيقابل المسؤولين ويحثهم على الانضباط في العمل؟ فهو قدوة لموظفيه إما في النشاط والجد وإما في الكسل وتضيع الأمانة. ثم كذلك من صور أداء الأمانة العفة والسلامة من أخذ الرشوة. ويعني ليحرص المسلم وتحرص المسلمة أن يكون راتبها حلالا ليس فيه أدنى شبهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث الرجل، ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. قال: ومطعمه حرام، مشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ فأكل الحرام يمنع من استجابة الدعاء، ما يصعد عملك عند الله، كيف ستلقى الله تعالى؟ ويقول جندب بن عبد الله رضي الله عنه: إن أول ما ينتن من ابن آدم بطنه، إذا أدخل القبر ودفن الإنسان ما تمر عليه ساعات أو أيام إلا ويصبح جيفة وينتن بطنه. قال: فمن استطاع أن لا يأكل إلا طيبا فليفعل، فمن استطاع أن لا يأكل إلا طيبا فليفعل. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل ذات مرة رجلا يلقب ب أو هو ابن اللتبية رضي الله عنه، أرسله لجمع الصدقات، جمع الزكوات، زكاة إبل، زكاة غنم، زكاة مال، يجمع الزكوات. فلما جمع الزكاة وجاء عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا لكم وهذا لي، أهدي إلي. الناس كانوا يعطونه هدايا وهو يعمل، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس، فخطب الناس حمد الله وأثنى عليه، وقال صلى الله عليه وسلم: ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا لي، أهدي إلي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أو لا؟ ثم قال: والذي نفس محمد بيده، لا يأتي لا يأخذ أحد يعني منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة بعير له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر. يعني هذه أصوات هذه الحيوانات، يعني يأتي يحمل هذه الخيانة وهذه الرشوة التي يعني أخذها، لأن هؤلاء الآن الذين يدفعون الزكاة لما يعطون هدية يمكن هذا الإنسان في المرة القادمة والله إذا كان هذا يعني المبلغ المستحق عليه مثلا كذا يقول: هذا يعطيني هدايا، فيسامحه مثلا فينقص من المبلغ، النفس ضعيفة، فهذا في الحقيقة من الرشوة. إذا كانت الهدية لأجل العمل تكون من الرشوة، أما إذا كانت بسبب يعني طارئ، والله فلان يعني ما شاء الله حصلت له مناسبة طيبة في حياته فأعطي هدية من قبل بعض الموظفين، أو مسؤول حصل على شيء، يعني امرأة تزوجت أنجبت أولاد فأعطيت هدية لأجل مناسبة خاصة، هذا لا بأس به، هذا جائز، لأن الهدية واضح سببها يعني أمر خارج عن العمل، خارج عن نطاق العمل. أما إذا كانت هدية هكذا بلا سبب، الموظفة تعطي المسؤولة هدايا، هذا ما يجوز. أو أن العامل المتعامل يأتي ويعطي الموظفين بعض الهدايا، فهذا يعني قد يؤدي إلى الرشوة، قد يتجاوز عن هذا العامل، أو إذا يعني كان متأخر يقدمه على غيره أو كذا، لأنه يستحي منه يعطي هدايا. فينبغي يعني سد مثل هذا الباب حتى يعني يحلل المسلم ما يأخذه من مال. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول، عرفنا المقصود بهدايا العمال يعني إذا كان سبب الهدية العمل، أما إذا كان سبب الهدية أمر آخر خارج عن نطاق العمل فهذا لا بأس به. كذلك يعني ينبغي على الموظفة والمسلمة أن تتقي الله تعالى في التعامل مع المتعاملين، فتتعامل معهم بالعدل، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فيقدم الأسبق، فالأسبق مثلا يقدم أصحاب الحاجات مثلا أو فيما يعني هو مسموح له في قوانين العمل. وذلك يعني الحديث الذي ذكرناه، الأعرابي لما دخل وقال أين الساعة، يعني متى الساعة، النبي صلى الله عليه وسلم ما رد عليه. لماذا؟ لأنه جاء متأخرا وهو يكلم أصحابه، فلما انتهى من حديثه مع أصحابه بعد ذلك انتقل إلى سؤال الأعرابي، وهذا من تمام العدل. ثم كذلك على الموظفة والمسلمة أن تسارع إلى نفع الناس، يعني ما تكتفي فقط بالعدل معهم بل تحسن إليهم، تسارع يعني إلى قضاء حوائجهم، يعني وتتعامل معهم بصدر يعني منشرح ويعني طيب نفس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة حسن الخلق. والله تعالى يقول: وقولوا للناس حسنا. فهكذا ينبغي أن يكون التعامل مع المتعاملين، وكذلك بين الموظفين فيما بينهم. تتعامل الموظفة مع أختها الموظفة يعني بالأخلاق الحسنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ما يتعامل مع يعني إخوانه في الدائرة، يعني الآن هذه الدائرة أنتن اجتمعتن يعني في سقف واحد، بينكم شيء من الترابط، بينكم شيء من يعني الزمالة والأخوة، فهذا يعني كما يعني جاء في الحديث: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه. ف يعني لا يتعامل مع الموظف أو لا يتعامل مع أخي المسلم بمعاملة فيها مشقة فيها عسر، بل يعني يكون سهلا هينا لينا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا كله في حدود مصلحة العمل بدون أن تضيع يعني مصلحة العمل. فيعني إذا حصل شيء من التعاون، فلانة عندها ظرف فهذه تمسك مكانها، ثم هذه تتعاون مع الأخرى، وهكذا يكون هناك شيء من يعني المرونة والتسامح ويعني الأخوة في العمل بدون استغلالية، بدون يعني جشع، بدون طمع، بل هناك يعني إيثار، هناك تسامح. فيأتي الإنسان يعني عمله وهو منشرح الصدر، بدل أن يأتي ويحمل في قلبه حسد على فلان وبغضاء لفلان ومنافسة لفلان، أبدا، بل يكون صدره منشرحا طيبا سليم القلب. فهكذا يعني ينبغي أن تتعامل المسلمة الموظفة مع أخواتها التعامل الحسن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن يألف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. المؤمن يعني زكي النفس، طيب القلب، لين الجانب. الله تعالى يصف المتقين بقوله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما المؤمن كالجمل الأنف إذا قيد انقاد، يعني ما يكون عنده يعني عسر في التعامل، بل عنده لين ومسامحة. النبي صلى الله عليه وسلم تقول عنه عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله في البيت كان هينا لينا سهلا، إذا هويت الشيء وافقني عليه، ما لم يكن إثما طبعا، وكان لا يغضب لنفسه قط إلا أن تنتك حرمة من حرمات الله. فهكذا نتحلى بالأخلاق الحسنة، فالأخلاق الحسنة رحمة، الأخلاق الحسنة يعني تنشر الألفة والمحبة بين يعني الناس. ثم كذلك الموظف عموما والموظفة عليها أن يعني لا بأس، أو هذا ينبغي على المسلم والمسلمة أن تنتبه له. فهذه الدنيا كما قلنا يعني سويعات قليلة وتمضي، فعلى المسلمة أيضا أن تستغل وقتها فيما ينفعها. فإذا أدت يعني عملها على الوجه الأكمل وبذلت إن كان هناك زيادة أو شيء تسارع إلى خدمة يعني أخواتها في العمل. لكن إذا كان هناك أوقات كثيرة من الجميل أن تخلط هذه الأوقات بذكر الله تعالى وبطاعة الله. ولذلك يعني ذكر الله تعالى لا ينفك عن الإنسان حتى لو كان في عمل الدنيا. ذلك الله تعالى يقول يوم الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. سبحان الله، حتى مع ابتغاء الرزق قال: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذه العبادة ماذا تأخذ من الإنسان؟ ما تأخذ منه لا وقت ولا جهد ولا شيء، ولا يشترط لها لا طهارة ولا يعني استقبال قبلة ولا شيء. ذكر الله تعالى يجري على لساننا ونتفكر في عظمة الله بقلوبنا. وكلما أكثر الإنسان من ذكر الله تعالى جدد إيمانه وكتب هذا في ميزان حسناته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن تسره صحيفة يوم القيامة فليكثر من الاستغفار. سبحان الله، يعني الإنسان يأتي يوم القيامة يقرأ عمله، يقال له اقرأ صحيفة أعماله، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، فيجد كل يعني سطر فيه استغفار وفيه ذكر لله. فعلينا إذن أن نلهج بذكر الله تعالى. وذلك يعني روي في الحديث أن الإنسان إذا دخل السوق يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وحي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. يعني يذكر الله تعالى حتى في السوق، وإن كان الحديث فيه كلام، لكن يعني عموما يستحب العلماء الأكثار من ذكر الله في أماكن الغفلة. فحتى إذا خرج الإنسان لعمله في الدنيا يكثر من ذكر الله تعالى. يصلي الضحى مثلا، يعني عنده وقت فراغ، لماذا ما أحافظ على صلاة الضحى؟ حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني في مثل هذا الوقت. صلاة الأوابين هي صلاة الضحى، صلي ركعتين أو أربع أو زيادة بحسب الوقت والقدرة، لو ركعتين. هاتان الركعتان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما قال: يصبح على كل سلامة من الناس صدقة، يعني كل مفصل من مفاصلنا يجب علينا أن نتصدق عنه بصدقة، لأن المفاصل نعمة عظيمة من الله تعالى. يستطيع الإنسان يتحرك ويركع ويسجد ويمشي وينام ويقعد. فالواجب أن يتصدق الإنسان عن كل مفصل من مفاصله. والإنسان فيه كم مفصل؟ كما جاء في الحديث 360 مفصل، وهذا الآن اكتشف حديثا، عدد مفاصل الإنسان 360. 360 صدقة في اليوم. قال: كل معروف صدقة، تعدل بين اثنين صدقة، كل تسبيحة صدقة، كل تكبيرة صدقة، أمر بمعروف صدقة، نهي عن منكر صدقة. ثم قال في آخر الحديث قال: ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما المسلم من الضحى. يعني إذا صليت ركعتين في الضحى هذه الركعتان كأنها بمنزلة 360 صدقة. لماذا؟ لأن الإنسان في الصلاة يحرك كل مفاصله لله، يتعبد لله بكل مفاصله، اليد والقدم والرجل والظهر وكل البدن يتحرك لله. فإذا هذه صلاة الأوابين. وهكذا يمكن الموظفة مثلا في وقت فراغها بدل أن يعني تقضي يعني أوقات طويلة في القيل والقال ويعني السوالف التي لا تنتهي، نعم لا بأس، يعني تتكلم مع أخواتها فيما فيه الخير والمؤانسة، ثم يمكن تقرأ لها شيء من القرآن. ولكن أنبه قبل كل هذا، هذا كله ما يكون إلا في الوقت الزائد على مصلحة العمل. هذا ما وإلا يأثم الإنسان. لو أن الإنسان يذهب يصلي نافلة ويترك الموظفين ينتظرونه فهذا يعني فيه إثم. حتى الفريضة ممكن أن يجعل لها وقت معين يعني يتبادل فيه الموظفين، الموظفون يعني أداء يعني العمل للمتعاملين. ثم كذلك الأخوات، يعني أختم هذه الوصايا بوصية لأخواتي يعني في الله. هذه الوصية تتعلق بالمرأة خاصة والموظفة خاصة. فالموظفة كما خرجت إلى يعني الوظائف المختلفة في المجتمع التي فيها خير ومصلحة للناس عموما، وقد يكون فيها خير ومصلحة خاصة لبنات جنسها، لكن عليها دائما أن تتذكر وظيفتها الأولى قبل يعني كل شيء. فلتعلم المرأة أن أعظم وظيفة لها في هذه الدنيا تنشئة الأجيال. وللأسف بعض النساء تتناسى هذه الوظيفة ويعني لا تلتفت إليها، وإنما المرأة خلقت لهذا. فالله تعالى خلق المرأة على هذه الطبيعة، وليس الذكر كالأنثى بطبيعتها يعني اللينة وأنوثتها، وهذا يناسب عملها في البيت. وإذا قامت المرأة بواجبها مع زوجها ومع أولادها حصلت أجرا عظيما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلت المرأة خمسة وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت، تدخل الجنة من أي أبوابها تشاء. فلا شك أن يعني هذه الوظيفة ليست يعني وظيفة سهلة، بل هي أصعب وظيفة للمرأة. كون المرأة تخرج ولدها يعني على تقوى وعلى طاعة لله، تربيه التربية السليمة الإسلامية على حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكون يعني حافظا شيئا من كتاب الله، حافظا لشيء من سنة رسول الله، يتحلى بالأخلاق الطيبة، فهذا أمر يعني عظيم، بل هذا هو الأصل، هو الأساس والأصل لصلاح المجتمع. نحن ما نقول كما يقول بعض الناس المرأة نصف المجتمع وإذا لم تعمل تعطل نصف المجتمع، بل نقول المرأة المجتمع كله في الحقيقة. المرأة هي صانعة الأجيال ومربية الرجال، فعليها أن تتقي الله تعالى في هذه الوظيفة، وإن شاء الله ممكن أن تجمع بين يعني الأمرين، يعني إذا احتاجت أو اضطرت للعمل فيعني تحاول بقدر استطاعتها، يعني إذا رجعت إلى بيتها أن تملأ هذا البيت يعني سكينة ورحمة ومودة، ويعني ما تؤثر عليها المتاعب والمشاق في العمل، ما يكون هذا يعني يؤثر عليها في بيتها، فتوازن بين يعني هذه الواجبات، وتسأل الله تعالى الإعانة. ثم كذلك المرأة عليها أن تعرف مكانتها العظيمة في الإسلام وفي الواقع. فالمرأة لها مكانة عظيمة عند الله جل وعلا، حتى سمى الله تعالى سورة كاملة في كتابه بسورة النساء، وسمى سورة أخرى باسم امرأة سورة مريم. وسمع الله تعالى لصوت امرأة تشتكي ففرج كربتها في سورة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. ثم كشف كربتها بتشريع الأحكام المناسبة في يعني هذه الكربة. والله تعالى زوج امرأة من فوق سبع سماوات، زوج زينب بنت جحش رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر قدوات عالية للنساء، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. سبحان الله، أقول هذه المرأة آسية بنت مزاحم رضي الله عنها زوجة فرعون، كانت ملكة تملك كل شيء، تحتها الأنهار والخدم والأموال والذهب والفضة والكنوز كل شيء، لكن داست الدنيا بقدمها واستعلت بإيمانها لما آمنت بالله واتبعت نبي الله تعالى موسى عليه الصلاة والسلام. ما همها أي شيء، هان عليها كل شيء، هانت عليها الدنيا بما فيها واستعلت بإيمانها. عذبها فرعون عذابا شديدا، ربط يديها ورجليها ويعني أمر جنده بشدها حتى يمزق جسدها، وألقى على بطنها صخرة كبيرة، فدعت بهذا الدعاء، اشتاقت للقاء الله: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. فأخذ الله تعالى روحها مباشرة وما شعرت بالعذاب حتى جعلت تضحك، فيعني رأت قصرها في الجنة، ويعني حفظها الله تعالى من كيد فرعون. ثم قال: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، العفة والحياء بالنسبة للمرأة أمر عظيم، خلق جميل، أجمل زينة للمرأة العفة والحياء. قال فيعني فهذه مثل في يعني العفة والحياء، إلى أن قال: وكانت من القانتين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. تميزت بالعبادة لله والتقوى لله، كانت تذهب بعيدا عن أهلها وتستغرق أوقاتها في طاعة الله وذكر الله جل وعلا. فالمرأة لها مكانة عظيمة، والإسلام حفظ المرأة، كانت تدفن الموؤودة في الجاهلية في التراب، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، فالإسلام صان المرأة وحفظها وكرمها وأعلى من شأنها. والإسلام وشرائع الإسلام خير للمرأة، خير وأحسن من ما يعني يزين بعض دعاة التحرر، يزينون للمرأة الفساد ويخيلون لها أنها مكبوتة وأنها مقيدة إذا التزمت بأحكام الإسلام. فهذا كله في الحقيقة يعني من الباطل ومن قلب الحقائق. فالله تعالى هو أرحم الراحمين، أرحم بهذه المرأة من يعني الناس أجمعين، والله تعالى هو الحكيم فيما يشرع وهو العليم بما يصلح المرأة. فلما شرع لها الحجاب مثلا كان فيه أعظم خير للمرأة، فعلى المرأة المسلمة أن يعني تحافظ على حجابها، وخاصة إذا خرجت من بيتها. الله تعالى يقول وقرن في بيوتكن، ثم إذا احتاجت الخروج قال ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هذا الحجاب يحفظ المرأة من مطامع الطامعين. كم حصلت من يعني أمور لا تحمد عقباها بسبب التساهل في الحجاب وخروج المرأة بالزينة والعطر والتبرج، فتتساهل المرأة في هذه المعاصي وتغضب ربها قبل كل شيء، ثم قد يكون هذا سببا للفتنة العظيمة. قبل أيام أذكر والله امرأة اتصلت، أول ما أرادت أن تتكلم جعلت تبكي وتبكي، قلت لها يا أختي تفضلي يعني يعني الله يعينك، ثم يعني ذكرت للأسف والعياذ بالله أنها يعني اكتشفت أن زوجها خانها مع امرأة في عمله. فسبحان الله يعني وهو متزوج، وهي هذه المرأة والعياذ بالله التي يعني فعل معها الفاحشة أيضا متزوجة، تنهدم بيوت ويعني يحل الغضب والهلاك بالناس بهذه الطريقة. فإذا المرأة عليها أن تعرف يعني يعني شأنها وعظم قدرها عند الله تعالى، وأنها يعني أساس عظيم إما لصلاح المجتمع وإما لتدميره. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من فتنة النساء، وهذه يعني فطرة وغريزة موجودة في النفوس. لكن الإسلام لما شرع هذه الأحكام، الزواج علاقة بيضاء ناصعة، شرع الحجاب، كل هذا لحفظ المرأة وصيانتها، حفظ كرامتها. كما قال الله جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. أن يعرفن يعني تعرف المرأة بحجابها، تعرف المرأة بحيائها بحشمتها، فلا يؤذين، لا يتعرض لها أحد، لأنها تتعامل التعامل الطيب. وبهذا العفاف وهذا الحياء يعني يحترمها الناس، يحترمها حتى الرجال، ما تكلم الرجال الكلام المسترسل وتمزح معهم ويعني تسترسل في الكلام أبدا، بل تكلمهم نعم بقدر الحاجة الماسة. تأملوا في تلك المرأة في المرأتين لما سقى لهما موسى عليه الصلاة والسلام في مدين، ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، قال فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. سبحان الله، حتى مشيتها ليس فيها تكسر وتمشي على استحياء. ثم تأملوا في كلامها، وقبل هذا فسر بعض السلف هذه الآية قال تمشي على استحياء قائلة بردائها على وجهها، تمشي على استحياء. تأملوا في كلامها، هل تسمعون كلمة زائدة لا حاجة لها؟ تأملوا، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فقط. هكذا يعني المرأة تتحلى بهذه الأخلاق الطيبة في عفافها وحيائها. ثم هذا الحجاب قبل كل شيء عبادة لله، هي مأجورة على هذا. عائشة رضي الله عنها تقول: يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن قالت: شققن مروطهن، يعني أسفل الثياب، فاختمرن بها، تغطين بها. يعني ما قالت حتى أرجع البيت أو حتى أقتنع بالحجاب حتى أفكر، لا، الله تعالى ما يأمر بشيء إلا فيه الرحمة والخير والمصلحة لعباده، فتمتثل أمر الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الاستجابة لأمر الله ورسوله فيها والله حياة القلوب، يطمئن القلب، لأنه يعلم أني الحمد لله غير مصر على معصية لله، أنا أطيع الله، الشيء الذي فيه حرام أبتعد عنه، وأعلم أن الله تعالى لن يضيق علي. لما حرم علي النمص مثلا، لعن الله النامصة والمتنمصة، هذا أمر خطير جدا، وللأسف يتساهل فيه كثير من النساء النمص، وهو تحديد الحواجب، هذا فيه لعن، يعني فيه طرد من رحمة الله. كيف المرأة بعد ذلك تقف أمام الله تعالى في الصلاة وهي مطرودة من رحمة الله؟ ماذا تريد؟ فإذا على المرأة أن يعني تعرف أن الخير، كل الخير في استجابتها لله ورسوله، والله يطمئن القلب لما تشعر المرأة أنها ترضي ربها، ما تتبع شهواتها ورغباتها، لا، أنا أنظر ما الذي يرضي ربي. والله غدا لن ينفعك الناس، ما تنفعك فلانة وفلانة، فلانة تتكلم عليك، وفلانة شكلها كذا، وفلانة شكلها، لا أبدا، والله هؤلاء النساء لن ينفعوك غدا، لن يدخلوا معك في قبرك أبدا. فالمرأة تطمئن إذا ابتعدت عن معصية الله وأطاعت الله تعالى وأدت أمانة العمل وأدت ما عليها في بيتها، فوالله تشعر بطمأنينة وراحة وسعادة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أما إنسان أيا كان، رجل أو امرأة، يصر على معصية الله ويتناسى ويتغافل، وإذا ذكر قيل له اتق الله يعني يتناسى ويهون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم ومحقرات الذنوب. يعني المشكلة إذا احتقر الإنسان المعصية وقال: هذه معصية يسيرة، يعني الله بيعذبني على هذه، هذا من أكبر ما يكون. حتى قال ابن عباس: لا صغيرة مع إصرار. الإنسان إذا أصر على فعل المعصية أصلا، يعرف أن هذا حرام ويصر عليه، يعني أنه غير مبالي بأمر الله، وهذه كبيرة من الكبائر. فإذا على المرأة أن تتقي ربها جل وعلا، تحافظ على طاعة الله، تبتعد عن النمص، تبتعد عن التبرج، عن التزين، حتى الحجاب الشرعي تمتثل الحجاب الشرعي، أن يكون الحجاب ساترا لبدن المرأة، يعني ما يظهر يعني مفاتنها، ما يكون ضيقا، ما تكون العباءة مخصرة أو يعني فيها النقوش الملفتة، يعني فتمتثل يعني ما يرضي ربها جل وعلا، وبذلك يعني هي المستفيدة. يعني فقط تفعل هذه الأمور لأجل كلام فلانة وفلانة حتى ما يراني، كيف سيراني النساء وأنا هكذا ألبس كله سادة وما أتزين وما أتبرج، لا، كيف يكون هذا؟ لا، كما قلنا والله الناس ما ينفعون الإنسان شيئا، وهذا اللباس المحتشم فيه الحفظ للمرأة في الحقيقة، فتشعر بطمأنينة وسعادة وراحة إذا امتثلت أمر ربها جل وعلا. وهكذا يعني المسلم لا يزال يعني يعبد ربه في كل وقت، في كل حال، في عمله، في لباسه، في يعني كلامه، في نظراته، في سكناته، في بيته، بين أولاده، مع أهله، يكون عبدا لله في كل حال، بهذا يعني يسعد في الدنيا والآخرة. واعبد ربك حتى أتيك اليقين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فما علينا أيها الأخوات إلا أن نتقي الله تعالى، نتقي الله تعالى في أنفسنا، ونتقي الله تعالى في أعمالنا، في مسؤولياتنا، ونتقي الله تعالى يعني مع الناس، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في أعمارنا وأوقاتنا وأعمالنا، نسأل الله تعالى أن يغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. من كان عندها شيء أو سؤال، مجال مفتوح. قل يعني من أهم الأمور للمربي للأب والأم أن يعني ما يسكتوا عن أسئلة أولادهم أبدا، بل يعني أي سؤال إن شاء الله يكون سؤال يعني خارج الحدود الشرعية لابد أن يوجه ويجاب. فبالعكس تقولين له كيف الرسول ما يعرفك؟ الرسول يعرفك، يقول الآن يعني يعرفني في الدنيا؟ أقول نعم يعرفك الآن في الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث أن قال إن في الأرض ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. تقولين له أنت إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، ها قلت اللهم صلي وسلم على محمد أو الصلاة الإبراهيمية، هناك ملائكة تأخذ هذه الصلاة وتذهب بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث آخر أنه يعني ملك موكل عند النبي صلى الله عليه وسلم يقول له فلان بن فلان يصلي عليك الساعة، يعني يذكرك باسمك، تقولين لابنك هكذا، إن هذا الملك يذكرك باسمك يقول فلان بن فلان صلى عليك الساعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ممكن يعرفك معرفة إجمالية، وغدا تقولين له يوم القيامة سنلتقي جميعا كل المسلمين سيرون النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك، إذا كان المسلم يرى ربه في الجنة، نسأل الله لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه، فكيف لا يرى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فتقولين له كيف ستلقى النبي صلى الله عليه وسلم وأنت لا تحافظ على وصية النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقولين له أنا الآن يا بني إذا كنت، نسأل الله أن يطيل أعمارنا جميعا في طاعته، لكن تقولين له إذا أنا كنت في سياق الموت وقلت لك يا بني افعل كذا ولا تفعل كذا، كيف ستحرص على هذه الوصية؟ هو يحب أمه وسيفعل كل شيء لأجل مصلحة أو لأجل وصية أمه. تقولي له النبي صلى الله عليه وسلم محمد كان في سياق الموت يقول الصلاة 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 وما ملكت أيمانكم، هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تفرط فيها؟ كيف ستلقى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ بأي وجه ستلقاه وقد فرطت في وصيته؟ هناك الأعمال خلاص معروفة، ما أجمل أن تلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويراك وأنت قد حافظت على وصيته، حافظت على دينه، بل كنت سببا في نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يراك على السنة وعلى الدين، ويعني كنت يعني جنديا من جنود الله تعالى، من أنصار النبي صلى الله عليه وسلم، تنشر الخير وتنشر يعني السنة بين يعني أصحابك وزملائك، وتحثهم على الصلاة وتحثهم على الخير. فيعني إن شاء الله بمثل هذه الأجوبة وبمثل هذه الأمور يعني يعني ينتصح إن شاء الله. نعم، بعد الأخوات، الله تعالى يقول ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. الغيبة من كبائر الذنوب، والنبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان، ثم قال ما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه كبير، ما يعذبان في كبير يعني في ظنهما، ثم قال بلى إنه كبير. قال أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، ثم قال وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، وفي رواية كان يغتاب الناس. فالغيبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الغيبة فقال ذكرك أخاك بما يكره. إذا كنت تعرفين أن فلانة تكره أن يذكر عنها كذا وكذا، سواء كان في يعني شكلها، في لباسها، إن شاء الله في سيارتها، في يعني نسبها، في عملها، فلانة كسلانة، فلانة عاقة لوالديها، إذا كنت تريدين النصيحة اذهبي إليها وكلميها، أما أن تتكلمي من ورائها فهذه الغيبة. أيا كان هذا الكلام، إذا كنت تعرفين أن فلانة إذا قيل عنها هذا أنها تكره هذا الوصف، حتى لو فلانة طويلة، فلانة قصيرة، فلانة كذا، إذا كانت تكره هذا الشيء فهذه غيبة. و النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه مرة: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، من لا درهم له ولا متاع. فقال: المفلس من أمتي يوم القيامة من يأتي بصلاة وزكاة وصيام، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته طرح عليه من سيئاتهم ثم ألقي في النار. فالغيبة يعني في الدنيا شنيعة، كما أخبر الله تعالى: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. أنت هذا ما ترضاه لنفسك، كيف ترضاه يعني على غيرك؟ ثم في القبر يعذب الإنسان بسبب الغيبة، ثم يوم القيامة يوزع حسناته على من اغتابه من الناس. فيعني علينا إذن أن نتقي الله تعالى، وهذا يعني أخطر ما يكون، اللسان من أخطر ما يكون. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني من قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر خطايا بني آدم في لسانه. وقال: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. فالإنسان يعني يتكلم ويتكلم ولا يشعر، لأن اللسان عضو صغير، ومهما تكلم ما يشعر بتعب يعني كثير، فيتساهل في أمر الغيبة. فعلينا إذن أن نراقب الله تعالى، دائما نستشعر أن الله يسمعنا قبل كل أحد. هذه الكلمة لما تنطق بها الله تعالى يسمعها: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فنسأل الله تعالى أن يعني يحفظ ألسنتنا من الغيبة. الله هو القص يعني ما يدخل في النمص، لكن يعني الأصل أنه كذلك يمنع ويكون يعني من يعني الشيء المحرم، إلا إذا يعني مثلا كان أمر يعني مثلا شعرة زائدة خرجت إلى العين مثلا، أو يعني جدا يعني كانت طويلة فأخذتها المرأة، لا بأس بهذا. أما يعني الشيء الطبيعي، الشيء الطبيعي تأخذ المقص ويعني تحسن الحواجب، فهذا يعني يدخل في الشيء المحرم، يعني هو أخف درجة من النمص لكنه يعني أيضا محرم، فينبغي المرأة يعني أن لا تفعل مثل هذا أيضا. الله أعلم. وطبعا يعني هناك أشياء كثيرة وبعضها قد يكون فيها خلاف بين العلماء، مثلا تشقير وغيرها من الأمور، تحديد الحواجب بيعني بعض الوسائل من قلم أو كذا أو صبغ. فأنا أقول يعني العبرة بحقائق الأمور، قد يكون نعم هذه الأمور فيها خلاف، وما أشدد على يعني بعض الأخوات في بعض هذه الوسائل، لكن أقول المرء عليها أن تتقي الله تعالى وأن تأخذ بالورع، خاصة الأمر فيه اشتباه كبير جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن يعني الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وهذه من الشبهات يعني القوية جدا، يعني مثل التشقير، مثل يعني تحديد هذه الحواجب، وإن لم يكن فيها إزالة لكن في الصورة الظاهرة ما تفرق المرأة بين التي يعني تحدد الحواجب وبين التي يعني تستعمل مثل هذه الوسائل الأخرى من تشقير أو صبغ أو غير ذلك. فإذا على المرأة أن تترك هذا، ويعني كيف تعرض نفسها لي يعني عقوبات يعني خطيرة جدا، لأن هذا من تغيير خلق الله تعالى، اللعن وغيره، يعني طرد من رحمة الله تعالى بسبب يعني شعيرات فيها تغيير لخلق الله. الشيطان قال: ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، ولذلك يزين للنساء مثل هذه الأمور. وثم يعني الموضات يعني هي التي تلعب بعقول النساء للأسف. أنا سمعت الآن، لا، الموضة الآن الحديثة أصبحت بتغليظ الحواجب، سبحان الله، وقبل بتحديد ورقة الحواجب، وهكذا يتلاعب أعداء الإسلام بالمرأة. لماذا تترك الأمر على طبيعته وخلقته، ويعني تحتسب الأجر عند الله تعالى حتى يعني تبتعد عن يعني أمر الطرد من رحمة الله واللعن، فتكون يعني في يعني رضوان الله تعالى. نعم، الله أعلم. بالنسبة لي يعني الوجه والكفين، كما تعرفون مسألة فيها خلاف بين العلماء، وإن كان يعني فتاوى كثير من الصحابة أنه في قول الله تعالى يعني: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، يعني قيل في تفسير الآية الوجه والكفين، ولا شك أن الأحسن والأولى والأحوط يعني ستر الوجه والكفين أيضا. لكن على فرض أن المرأة ما سترت وجهه وكفيها إن شاء الله ما تدخل في دائرة الإثم، لأن هذا يعني في خلاف بين العلماء، ويعني الأمر يعني كلا القولين له وجهة نظر قوية وفيه يعني كل قول يعني أدلة. لكن يعني بالنسبة للقدم يعني الأولى أن تغطي المرأة يعني قدمها، يعني الأصل المرأة عورة، يعني كما جاء في الحديث، وأيضا يعني يقال هو موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه قال المرأة عورة، فإذا خرجت استشرف الشيطان، ولا يستثنى من يعني إظهار شيء من بدنها إلا بدليل كما جاء في الوجه والكفين في الآية. وأما باقي البدن فالأصل ستره، في الأصل ستره، إما أن يعني تستره بثوب طويل، إذا ما لبست الدلاغ يكون الثوب طويل يسترها، ولكن الأحوط أن تلبس الدلاغ حتى يعني إذا يعني ما تنكشف يعني قدمها، فهذا هو الواجب على المرأة، هذا هو الواجب على المرأة أن تستر يعني قدمها. وإن كانت أيضا هذه المسألة يعني فيها خلاف بين علماء، لكن هذا الأقرب والله أعلم أن يعني القدم يعني من العورة، والله أعلم. وذلك حتى في الصلاة يعني تغطي قدمها، يعني كما قالت أم سلمة لما سئلت عن ثوب المرأة في الصلاة قالت يعني قالت تصلي في درع يعني سابغ يغطي ظهور قدميها، يغطي ظهور قدميها. نعم خير، جزاكم الله خير، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، والله يحفظكم وينفع بكم، جزاكم الله خير.